قضت صحاري وحشتي
وشدى لغيثك خافقي ولساني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، وأن يجعل هذا الشهر الكريم المبارك زادا لنا يوم أن نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، سبقت الإشارة أكثر من مرة إلى أهمية استحضار النية الصالحة في عبادة رمضان، بل وفي كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى إنما افترض عليه صوم هذا الشهر الكريم المبارك ليزكي نفسه، فربنا عز وجل ما أراد تعذيبنا حين حرم علينا الطعام والشراب في نهار رمضان، لأنه هو الذي رزقنا عز وجل، فهو إنما منعنا من ذلك لتحقيق هذا الهدف وهو تقوى الله عز وجل. وعلى هذا فإن المسلم ينبغي له أن يجعل هذا الهدف دائما نصب عينيه، أصوم لأحقق التقوى. وعلى هذا فلا بد أن يلجم نفسه بلجام الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص أشد الحرص على أن يكون صيامه صياما صحيحا خاليا من الشوائب والمفسدات. ومن أعظم المفسدات للصوم ما يكون من اللسان، هذه الجارحة الصغيرة وهذا العضو الخطير في جسد الإنسان الذي إن لم ينتبه له المرء فإنه قد يودي به إلى نهايات مؤسفة. نعم، اللسان هو سيد الأعضاء، ولهذا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا أنه قال: إن الأعضاء في كل يوم تكفر اللسان فتقول نحن بك، فاتق الله فينا، إن اعوججت اعوججنا وإن استقمت استقمنا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة اللسان وأنه قد يكون بوابة إلى النار والعياذ بالله، لما ذكر في حديث معاذ الذي في سنن الترمذي وغيره ذكر أبوابا من الخير، سأله معاذ رضي الله عنه عما يقربه إلى الجنة ويباعده من النار، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ساق صلى الله عليه وسلم جملة كثيرة من العبادات التي تقرب إلى الله عز وجل، ثم ختمها في نهاية الأمر فقال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، شيء يعدل كل هذه العبادات؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، امسك عليك لسانك. فمعاذ رضي الله عنه تعجب فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ فالكلام كثير والسقط كثير والزلل كثير، فهل كل كلمة نقولها تسجل علينا؟ فمعاذ رضي الله عنه يتعجب من هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام يتعجب أشد من تعجب معاذ، فيقول: ثكلتك أمك يا معاذ، كيف غاب عنك مثل هذا الأمر؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما الذي أخرج إبليس من رحمة الله إلا كلمة قالها: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ ما الذي أودى بالعصاة والفجرة إلا كلمة تهاونوا بها؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا فيقول: رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا، هي عنده يسيرة وسهلة، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ورب كلمة يقولها المرء من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم أن يلقاه. كلمة واحدة، والعكس صحيح، ورب كلمة يقولها المرء من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم أن يلقاها. إذن يا أيها الإخوة، الكلمة الواحدة لها معنى وميزان عند الله عز وجل، ولهذا فإنك تأخذك الشفقة والرحمة على بعض الصائمين والصائمات ممن يتورعون عن الطعام والشراب لكنهم لا يتورعون عن أكل لحوم الناس، فالغيبة على ألسنتهم في رمضان وفي غير رمضان، والسب واللعن والشتم وبذاءة القول لا تفارق ألسنتهم، فبالله عليكم أي صيام هذا؟ وعن أي شيء يصوم هؤلاء؟ إذا كانوا لم يستطيعوا أن يمسكوا ألسنتهم عن الحرام فما فائدة الصيام إذن؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عنك، غني عن عبادتك، غني عن تعبك ومشقتك، لا يحتاج إليك تبارك وتعالى، هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فحين يصوم المرء عن هذه الأمور التي كانت حلالا في الأصل لكنه لا يصوم عن أعراض المسلمين فإنه والله خاسر، يتعب نفسه وليس له عند الله يوم القيامة نصيب. فيا للخسارة ويا للهوان ويا للفداحة الأمر حينما يأتي ذلك العبد يوم القيامة يقول يا رب صمت 30 رمضان في حياتي أو 70 أو 60، فإذا عرضت على رب العالمين فإذا بالصيام قد اخترمته كثير من أسهم المعاصي والمحرمات، وإذا به يصوم عن الحلال الذي كان حلالا عليه في غير رمضان وحرم عليه في النهار لكنه لا يزال مستمرا على الحرام في نهار رمضان وفي ليل رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان، ولهذا يخرج رمضان ولم يغير في حياته شيئا. إن اللسان يا أيها الإخوة خطره عظيم، فلننتبه لأنفسنا، أحكم لسانك، فإن اللسان بوابة إلى الجنة أو إلى النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين فكيه وهو اللسان وما بين فخذيه وهو الفرج أضمن له الجنة. وأشد ما يقع فيه المرء بلسانه الغيبة كما أسلفت، والغيبة مع الأسف مع أنه كثر الكلام عنها ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم جل معناها إلا أن كثيرا من المسلمين إلى الآن لا يعرف معنى الغيبة. فإذا وقع في غيبة أحد المسلمين فنهاه أحد وقال يا أخي لا تغتاب فلان، قالك يا أخي ما قلت شيء، كذب عليه، أنا أتيت بالذي هو فيه ما افتريت عليه شيئا. وهذا هو، هذه هي الغيبة بعينها. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. بما يكره، ما قال بشيء فيه كذب، قال بما يكره، وقد يكون في هذا الشيء موجود في ذلك الإنسان لكنه يكره أن يحدث الناس به عنه. فلهذا الصحابي سأل قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذا الذي أذكره، هذا هو تعريف الغيبة. لكن المصيبة الأكبر من ذلك إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي زدت على الغيبة بالكذب وهو البهتان، فجمعت بين جرمين عظيمين وذنبين قبيحين. إن الغيبة تحصد الحسنات حصدا، ومع الأسف أنها أصبحت فاكهة المجالس وأنيس السمار، شاب عليها الصغير، شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وأصبحت أمرا لا يستنكر حتى ربما أحيانا في أوساط الصالحين. وإن كان بعضهم يحاول أن يظهر الغيبة ويلبسها بلبوس الصلاح والديانة، والله أعلم بما في قلبه، وإنه لمما يتألم له المرء كثيرا أن يرى اليوم ومع هذه الوسائل الحديثة يرى أن هذا الداء قد استشرى بشكل مروع، وذلك من خلال شبكة الإنترنت. حينما يكون بعض الناس يدخل إلى بعض المنتديات فيكتب ما يكتب تعليقا على موضوع مثلا أو خبرا عن إنسان من الناس، ف فلأنه يكتب باسم مستعار ولا يعرفه أحد فهو في مأمن، المهم أن لا يدري الناس من هو، فتخرج أخلاقياته ويخرج تخرج حقيقة نفسه وخلقه، فتجد الكلمات البذيئة وتجد الاتهامات الجائرة على أناس في غفلة من أمرهم وظلموا، ويا ويل هذا الظالم من ذلك المظلوم الذي أصابته سهام ذلك الذي يتخفى خلف تلك الشاشة فيكتب ما يشاء، وقد أمن أن يعرفه الناس لكنه نسي رب الناس، نسي أن الله فوقه. يحرص أن لا يتعرف أحد على شخصيته فيتكلم بما يشاء ويسب ويلعن ويشتم، ولو علم أن إنسانا يدري به لاستحيا وخجل. سبحان الله، فأين الله؟ أين الخجل من الله عز وجل؟ ألا يعلم هؤلاء أن أي كلمة يكتبونها سيجدونها مسجلة عليهم؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يتألم المرء والله حينما يدخل إلى الشبكة العنكبوتية ليقرأ شيئا مفيدا فيجد تعليقات بعض المسلمين والمسلمات، أمور يتألم الإنسان لها، والله إنها لأشياء تشيب لها الرؤوس، مع أن ربما صاحب هذا المقال أو صاحب ذلك الخبر إنسان في غفلة، وربما كتب شيئا ينفع الله عز وجل به الناس، لكنه لا يسلم من ألسنة هؤلاء. أي خلق هذا؟ أي دين هذا؟ إن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، المسلم هو من يحفظ لسانه حتى لا يقع في معصية الله عز وجل فيسخط الله عليه. ويا ويل هذا الظالم من أولئك المظلومين الذين سيأخذون من حسناته يوم القيامة، إنه والله لمما يتألم له الإنسان يوم القيامة أن يأتي وقد ذهبت كل حسناته هذه إلى فلان وفلان وفلان ممن وقع في أعراضهم وتكلم عليهم بما لا يليق. فلنتق الله ولنجعل هذا الشهر الكريم المبارك شهر صدق وتوبة وإنابة، لنحفظ ألسنتنا من الحرام ولنحفظ جوارحنا جميعا مما حرم الله عز وجل، حتى يسلم لنا صومنا وحتى نجده عند ربنا جل وعلا غدا إذا لقيناه حسنات كثيرات مضاعفات وخيرات وفيرات، وما ذلك على ربنا بعزيز. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالمغفرة والرحمة، وأن يتجاوز عن سقطات ألسنتنا، إنه سبحانه خير مسؤول. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أهلم بعودك سيد الأزمان يا مسرح الصلوات والقرآن.